الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى 68 دعواهم العامة بما عندهم من الحق كقوله نؤمن بما أنزل علينا أن أعتقد بالإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة وهي قوله دعواهم العمل بما عندهم من الحق. أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يذكر أن من صفات أهل الجاهلية أنهم يزعمون كذبا ويدعون دعوى أنهم على حق وأنهم يعملون بهذا الحق الذي أعطاهم الله عز وجل، لذلك قالوا نؤمن بما أنزل علينا، أي بمعنى أنهم يؤمنون بالرسول الذي جاءهم وهو موسى وعيسى، وكذلك الكتب التي أنزلت عليهم وهي التوراة والإنجيل. ولكن هذه الدعوة نقول أنها دعوة كاذبة لأنها على خلاف الواقع، لذلك كذبهم الله عز وجل في هذه الدعوة حيث قال بعد ذلك ويكفرون بما وراءه، أي بمعنى أنهم يكفرون بما وراءه، أي بما بعده، أي بما جاء من الرسل من بعدهم أو أنزلت الكتب، فإننا نقول أن هذا دليل على كذب هؤلاء. وقيل معنى ويكفرون بما وراءه، أي بمعنى وأنهم يكفرون بغيره، أي بغير الكتب المنزلة عليهم سواء كانت من قبل أو بعد في ذلك. وعلى ذلك نقول أن من صفات أهل الجاهلية أنهم يؤمنون بكتبهم ورسلهم ثم بعد ذلك يكفرون بغيرهم سواء كان من كتب أو رسل. فمن زعم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس برسول، أو بأن الله عز وجل لم ينزل كتابا على محمد، أو أن هذا الكتاب الذي أنزل على محمد كذب أو محرف أو غير ذلك، فهو نقول أنه لم يؤمن برسوله ولم يؤمن بالكتاب الذي أنزل على رسله في ذلك. وعلى ذلك نقول أن أهل الكتاب لما أنزلت عليهم الكتب ورسلت إليهم الرسل يدعون أنهم يتبعونهم في ذلك ويؤمنون بالكتب، ثم بعد ذلك أولا هم نقول أنهم وصفوا أنبياءهم بما لا يليق، بل هموا بقتل أنبياءهم في ذلك، كما تآمر أهل الكتاب على عيسى عليه السلام فهموا بقتله فرفعه الله عز وجل في ذلك، وقتلوا قبله أنبياء، ثم بعد ذلك حرفوا الكتب التوراة والإنجيل. وكذلك أهل الجاهلية من المشركين الأميين الذين يزعمون أنهم أتباع إبراهيم عليه السلام، ثم بعد ذلك لم يؤمنوا بكل ما جاء به إبراهيم عليه السلام، بل وقعوا في الشرك المخالف لأس دين إبراهيم عليه السلام، فلذلك عبدوا اللات والعزى من دون الله عز وجل، واختلقوا كثير من الأمور المحرمة الكفرية في ذلك. فلذلك نقول أن هؤلاء، أي من صفة أهل الجاهلية، أنهم يدعون ويزعمون أنهم على الحق، ولكن إذا نظرت إلى الواقع وجدت أنهم أبعد ما يكون عن الحق. فلذلك نقول أن كل من انتسب إلى دين فإنه لا بد أن يعمل بهذا الدين على الحق حتى يصدق قوله في ذلك، بأنه يعمل بهذا الدين. لذلك نقول أن هدي الإسلام أمر المسلمين أنهم لا يقولون قولا إلا يفعلون بذلك القول ويأتمرون به في ذلك، لأن الدعاوى إن لم تكن مقرونة بالبينات وهي العمل فهي دعاوى كاذبة. لذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله الآية. فنقول أن الإسلام حث المسلم على أنه يعمل بما يلتزم به من دين، لذلك حث الإسلام على العمل بذلك، بخلاف أهل الكتاب الذين يدعون أنهم على دين الأنبياء ثم بعد ذلك يخالفون دين الأنبياء. نعم.
التاسعة والستون: الزيادة في العبادة وفعلهم يوم عاشوراء.
نعم.
الستون: نقصهم منها بتركهم المفروض بعرفات.
نعم. نقول من صفات أهل الجاهلية أنهم يتعدون على الأمور الشرعية، وذلك إما بزيادة أو نقص. والزيادة في العبادة أو الزيادة على الأمور الشرعية كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى كفعلهم يوم عاشوراء، أي بمعنى أن هذا اليوم وهو يوم عاشوراء انتصر فيه أهل الحق على الباطل، كما في قصة موسى عليه السلام مع فرعون، فغرق فرعون في ذلك اليوم. فهذا اليوم يوم انتصار، فكان موسى عليه السلام يصوم ذلك اليوم شكرا لله عز وجل، وكانت اليهود تتمثل أو تقتدي به فتصوم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة سألهم في ذلك فأخبروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم فصام، وأمر بصيامه، ولكنه أمر في السنة الأخيرة قبيل وفاته أنه يصوم يوم قبله أو بعده مخالفة لليهود في ذلك، في قصة معروفة. المهم في ذلك أن هؤلاء القوم من اليهود شرع لهم صيام ذلك اليوم كما كان موسى عليه السلام يفعل ذلك، ولم يزد على هذا الأمر، وإنما يصوم ذلك شكر. واليهود ماذا فعلت؟ نقول اليهود فعلت في ذلك اليوم، جعلت هذا اليوم عيد، فهم يتجملون ويتزينون وكذلك يعملون كما يعمل بأيام العيد، فهم زادوا على هذا اليوم أنه بدلا يكون صيام فقط زادوا على ذلك أعمال أخرى كالتجمل واللباس والأكل وغير ذلك من الأمور التي ظنوا أن هذا تعبد وتقرب لله عز وجل. ونقول أنه هذا زيادة في التعبد لله عز وجل، وهو تعبد ليس بمشروع. وخالف في ذلك أيضا هؤلاء، يعني جاءوا ببدعة أخرى، الرافضة. فالرافضة نقول جعلت هذا اليوم بدلا يكون يوم فرح ويوم شكر لله عز وجل أن الله عز وجل نجى فيه موسى عليه السلام، جعل ذلك اليوم يوم حزن ويوم بكاء ويوم صراخ ويوم ضرب الأبدان وإخراج الدم وغير ذلك. ونقول أن هذه أيضا زيادة على الأمر المشروع وهو صيام ذلك اليوم. بل من العجيب أن هؤلاء الجهلة الرافضة بدل أن يحيوا السنة في ذلك بالصيام فهم لا يصومون ذلك اليوم، وبدل أن يكون شكر ذلك اليوم لله عز وجل جعله بكاء وحزن ويوم بؤس وإخراج الدماء والنياحة في ذلك، وهذا بلا شك أننا نقول أنه من البدع. لذلك نقول أن أفعال الجاهلية أنهم القسم الأول منهم الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء، وذلك كفعل اليهود والرافضة. ثم قال ونقصهم منها كترك الوقوف بعرفات، أي أيضا نقول أن من فعل أهل الجاهلية أنهم ينقصون أيضا من الأمور الشرعية، فإنهم لا يأتون بالأمر الشرعي على وجهه، فإنما يأتون به على وجه ناقص. لذلك كفار قريش كانوا يزعمون أنهم على دين إبراهيم عليه السلام، ثم بعد ذلك لا يخرجون من الحرم وإنما يقفون في مزدلفة بزعمهم أنهم هم أهل الحرم في ذلك، فتركوا الوقوف بعرفة مع أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج في ذلك. فلذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج ظنوا أنه يقف معهم في ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خالف هذه السنة الجاهلية وهي ترك الوقوف بعرفة، فانطلق إلى عرفة وأقام في ذلك العبادة المشهورة من الصلاة والخطبة والدعاء، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عرفة بأن الحج عرفة، جعله ركن من أركان، بل هو أعظم ركن من أركان الحج في ذلك. لذلك من لم يحج، من لم يقف بعرفة، فإننا نقول أن حجه بذلك باطل وينقلب عمرة في ذلك. دليل على أن الاقتداء بالسنة والاهتداء بهدي الأنبياء هو المشروع. أما أهل الجاهلية فإننا نقول أنهم يأتون بزيادات، وكذلك يتركون بعض العبادات، فيحصل في عباداتهم نقص وزيادة على خلاف هدي الأنبياء. ومن الأمثلة على ذلك نقول أمثلة على الزيادة تشريعهم تعظيم القبور كالطواف عليها والذبح عندها والوقوف عليها وغير ذلك، فهذا كله زيادة في الدين لم يرد به هدي الإسلام. كذلك تعظيم بعض الليالي التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كمن يعظم مثلا ليلة المولد أو ليلة الإسراء أو غير ذلك من الليالي، أو يعظم مكان من الأمكنة، كمن يعظم مكان جلس فيه رجل صالح أو مات فيه رجل صالح فقفر في ذلك المكان أو غير ذلك، نقول أنه من عظم ذلك المكان أو عظم تلك الليلة فإنه شرع من الدين ما لم يؤذن به، ففيه شبه من أهل الجاهلية، أو نقص من أنواع العبادة كما فعل كفار قريش في تركهم الوقوف بعرفة، وكذلك تركهم الطواف بالثياب، أي بمعنى أنهم يطوفون عرات في ذلك كما سيأتي. وعلى ذلك نقول أن النقص والزيادة في الدين لا يشرع، بل هو مخالف لهدي الإسلام في ذلك. لذلك أمر الله عز وجل الاتباع، أمر الله عز وجل المؤمنين بأن يتبعوا الأنبياء وخاصة محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك. لذلك قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي بمعنى أن نقتدي به. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فأمر بالاتباع. فلذلك نقول أن النقص أو الزيادة على ما جاء به الشرع فإننا نقول أنه يعد من المحرمات. وهل هذه الصفة موجودة أو أنها انتهت على مر الأزمان؟ نقول لا تزال هذه الصفة موجودة، أي الزيادة والنقص في أمور التعبد، بل هي تزداد يوما بعد يوم. لذلك من رأى ومن نظر إلى أفعال بعض الجهلة من الصوفية وكذلك الرافضة وجد ذلك عيانا، فهم عندهم كثير من الأمور التعبدية التي لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، بل هي مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول أن أفعال هؤلاء من دعاء غير الله عز وجل كدعاء القبور الصالحين والأموات والملائكة، فإننا نقول أنها كله زيادة. ومنه كذلك تعظيم القبور، تعظيم على ما يقال بالعتبات المقدسة وغير ذلك، هذا كله يعد من الزيادة في الشرع في ذلك. وكذلك نقص كثير من الأمور التعبدية كعدم الصيام مثلا في يوم عاشوراء، والإخلال في كذلك رمضان بنقص يوم أو زيادة يوم أو غير ذلك، هذا كله يعد من نقص العبادة وكله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحادية والسبعون
أي بمعنى أن هؤلاء من صفتهم أنهم يتركون بعض ما أمر الله عز وجل به، وذلك يدعون أن ذلك ورع وتقرب إلى الله عز وجل. مثل ذلك نقول ما فعله كفار قريش أنهم تركوا الوقوف بعرفة. لماذا؟ قالوا نحن أهل الحرم فلا نخرج من الحرم، وذلك تورعا وتعظيما لله عز وجل. ومثل ذلك أيضا قالوا لا نطوف بثياب قد عصي الله فيها، فشرعوا الطواف بالبيت عريان، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت عريان. فلذلك نقول أن من صفة هؤلاء أنهم يتعبدون الله عز وجل بترك الواجبات، ومثل ذلك أيضا بفعل بعض المحرمات، إنما هو تقربا وورعا لله عز وجل، وهو أبعد ما يكون عن شرع الله عز وجل. مثال ذلك مثلا نقول ما يفعل عند القبور، تجد أن أهل القبور من الصوفية والرافضة وغير ذلك، تجد عندهم يعني في حالهم في عند وجود القبور أو عند قدومهم على القبور أو العتبات التي يسمونها بالمقدسة في ذلك، تجد أنهم يبكون ويعظمون ذلك المكان أشد من تعظيم الله عز وجل، وذلك بزعمهم أن هذا تقرب، وهذا من ورعهم وخوفهم وخشيتهم لله عز وجل. ونقول أن هذا بلا شك أنه من الأمور المحرمة المخالفة. ومثل ذلك أيضا أفعال الصوفية، فإنهم يتركون كثير من الأشياء كتركهم مثلا بعض أنواع العبادات تورعا لله عز وجل، حتى بلغ ببعض الجهل من الصوفية أنه إذا بلغ درجة من الدرجات تسمى عندهم بدرجة اليقين أنه ترك كل ما أمر الله عز وجل وأبيح له ما نهي عنه في ذلك. لذلك يقول إذا بلغت درجة اليقين سقطت عنك التكاليف، فلا صيام ولا صلاة وغير ذلك من الأمور. وأباحوا لأنفسهم أيضا جميع الأمور المحرمة وكبائر الذنوب من الشرك الأكبر وكبائر الذنوب وغير ذلك، وذلك تورع لله عز وجل بزعمهم، وهو أبعد ما يكون عن شرع الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر حياته كان يحافظ على صلاة الجماعة ويأمر بها حتى ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي في بيته. وكان آخر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات وهو كان متعبد لله عز وجل، بذلك بوصيته بالمحافظة على الصلاة وكذلك فعل السواك. فلذلك نقول أن ترك العبادة تورعا أو فعل بعض أنواع العبادة تعبدا لله عز وجل وتقربا، نقول أن هذا كله يعد من أفعال أهل الجاهلية. نعم.
تعبدهم بترك
الطيبات من الذنب. نعم. ثالثة والسبعون تعبدهم بترك زينة الله. نعم. الرابعة والسبعون تعبدهم الناس إلى قرار طيب. ترك الزينة في الثانية. الثالثة والسبعون
تعبدهم بترك زينة الله.
زينة الله ولا زينة في اللباس؟ ها؟ زينة الله. طيب على كل تجوز طيب نقول كذلك من صفات هؤلاء أنهم يتعبدون الله بترك الطيبات من الرزق، وكذلك ترك الزينة التي خلق الله عز وجل لهم في ذلك. وذلك نقول أن من صفات هؤلاء أنهم يتشددون في الأمور المباحة، فيحرمون على أنفسهم ما أباح الله لهم من ترك الطيبات من الرزق. والمراد بذلك أي الطيبات من الرزق، نقول كل ما هو حلال يستطاب به من المناكح وكذلك المآكل والمشارب والمركوبات وغير ذلك، وهذه نقول أنها من الأمور المباحة التي خلقها الله لنا. لذلك قال الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالله عز وجل أمر العباد أن يستعملوا ويستخدموا ما رزقهم الله عز وجل من أمور مباحة، ولا يجوز للناس أن يحرموا هذه الأشياء. لذلك كان أهل الجاهلية من اليهود والنصارى وكذلك من الأميين المشركين حرموا على أنفسهم أشياء لم ترد لا في الكتاب ولا في سنة الأنبياء في ذلك. فاليهود حرموا على أنفسهم ماذا؟ اليهود حرموا على أنفسهم ماذا؟ الشحم. حرموا على أنفسهم الشحم. طيب بأي دليل؟ نقول بلا دليل. وكذلك النصارى ابتدعوا وحرموا على أنفسهم بعض الطيبات، فابتدعوا ماذا؟ الرهبانية في دينهم، وكذلك منعوا من كان راهبا أن يتزوج، نقول أن هذا من تحريم أيضا الطيبات. وأما أهل الشرك من العرب في ذلك أيضا نقول أنهم حرموا على أنفسهم شيء من الطيبات. من يأتي لمثال؟ اخترعوا لأنفسهم أشياء محرمة كالحام والوصيلة وغير ذلك. وأول من ابتدع هذه الأشياء إنما هو عمرو بن لحي الخزاعي، ثم بعد ذلك تبعه طوائف العرب في ذلك فحرموا ما أحل الله عز وجل، فلذلك نهى الله عز وجل عن اتباع هؤلاء في ذلك، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وكذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. فلذلك نقول أن من صفات هؤلاء أنهم يتشددون في الأمور المباحة، ثم بعد ذلك الأمور التعبدية التي يجب علينا أن نفعلها تجد أنهم قد فرطوا في كثير منها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا في ذلك: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي بمعنى أنه لا ينبغي للمسلم أن يتشدد في الأمور المباحة، لأنه إذا تشدد في الأمور المباحة كتحليل الأمور المباحة من المأكولات أو المشروبات أو المطعومات أو المناكح أو المركوبات أو غير ذلك، فإنه يكون عاقبة أمره أن الله عز وجل يشدد عليه في ذلك، ثم بعد ذلك ينتهي إلى أنه قد يفرط في بعض أنواع الطاعات في ذلك. لذلك نقول أن هدي الإسلام جاء بإثبات الشرائع والأمر بامتثال الواجبات وتحريم المحرمات، أما الأمور المباحة من المأكولات والمشروبات والمطعومات وغير ذلك فأمر الله عز وجل عباده أن يأكلوا بلا إسراف، وأن يستخدموا هذه الأشياء بشرط أن لا يستخدم الإنسان في محرم. لذلك أمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الإنسان من الطيبات من الرزق في ذلك. لذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقوله كلوا من طيبات أي ما استطاب لكم وما استلذه الإنسان في ذلك. لذلك نقول أن تحريم الأمور المباحة أو الإنكار على الناس أن يأكلوا من الأمور المباحة، نقول أن هذا فيه صفة من صفات أهل الجاهلية من أهل الكتاب وكذلك من المشركين في ذلك، بل نقول أن هذا من التشدد في ذلك. فلذلك نقول أن الأصل للمسلم أن يأكل ما شاء ويشرب ما شاء بشرط أن يكون من الأمور الطيبة في ذلك. وهل هذه الصفة موجودة أو أنها غير موجودة؟ نقول نعم، لا تزال هذه موجودة عند بعض الطوائف وخاصة الصوفية، فالصوفية حرموا على أنفسهم كثير من الطيبات كالملبس الطيب وكذلك المركب الطيب وكذلك المأكل الطيب، بل عدوا ترك ذلك من الورع ومن علامة الولاية ومن علامة التقرب إلى الله عز وجل، وهذا بلا شك أنه مخالف لهدي الإسلام في ذلك. ولكن لا يعني ذلك أن المسلم يبالغ في المأكولات أو المشروبات أو الملبوسات أو غير ذلك، بل يكون الإنسان بين ذلك، أي بمعنى أنه يأكل بعدل ويلبس أيضا بعدل، لا إسراف في ذلك ولا تشدد في تحريم الطيبات. نعم.
الرابعة والسبعون دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم،
أي أن من صفات أهل الجاهلية. طيب أكمل التي بعدها.
الخامسة والسبعون دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم.
نعم، أي أن من صفات أهل الجاهلية أنهم إما أن يكون على جهل فيدعون إلى الجهل أيضا، وإما أن يكونوا عندهم علم ثم بعد ذلك يدعون إلى الجهل أي إلى الكفر في ذلك. وعلى ذلك نقول أن أهل الجاهلية إما أنه رجل يدعو إلى الكفر والضلال عن جهل، وإما أنه يدعو إلى الضلال والكفر عن علم في ذلك. المثال الأول أنهم الذين يدعون إلى الضلال بلا علم كالأميين من المشركين وكذلك كالنصارى، وأما الرجل الثاني في ذلك الذي يدعو عن علم ولكنه يدعو إلى باطل ويدعو إلى الكفر والضلال كاليهود، فعندهم علم ولكنهم يدعون إلى الباطل. لذلك نقول أن هؤلاء إما أنهم دعاة بلا علم أو أنهم دعاة بعلم، ويشتركان أي هؤلاء في أنهم يدعون إلى الضلال وإلى الكفر في ذلك. لذلك نجد أن الله عز وجل حرم ومنع أن يتكلم الإنسان ويجادل بلا علم، لذلك قال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. قال في الآية التي بعدها ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. لذلك نقول أن من صفات هؤلاء أنهم يجادلون ويدعون إلى الله عز وجل بلا علم، وهذا يكثر عند كثير من الطوائف كالنصارى والأميين من المشركين، وكذلك في بعض الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام فتجدهم يجادلون بلا علم ويتكلمون بلا علم كالصوفية وكذلك الرافضة وغيرهم، فإنهم يبتدعون هذه البدع بلا علم في ذلك. وأما الطائفة الأخرى وهي التي تدعو وهي عندها علم ولكنها تدعو إلى الضلال، وهذه كاليهود أعاذنا الله وإياكم. لذلك نقول أن الناس بالنسبة للعلم والعمل على قسمين، على ثلاثة أقسام. القسم الأول من يعمل بلا علم ويدعو إلى هذا العمل، مثال ذلك النصارى ومن شابه النصارى من الرافضة والصوفية وغيره. القسم الثاني من يعلم ولا يعمل، وإنما يدعو إلى الضلال، يعني يدعو إلى خلاف ما يعلم. وهؤلاء اليهود الطائفة الثالثة، وهم من عنده علم ويعمل بهذا العلم ويدعو إلى هذا العلم، وهذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومعنى قول على بصيرة أي على علم. لذلك حث الشارع على العلم والأمر بالتعلم، وأن الإنسان لا يدعو إلا بعلم في ذلك. لذلك نقول أن من صفات أهل الجاهلية أنهم منهم من يدعو بلا علم فيدعو إلى الضلال والكفر وغير ذلك، ويثبت أن هذا هو الحق، بل يجادل أن هذا هو الحق. ومنهم من عنده علم ولكنه يبطن هذا العلم ويظهر خلافه في ذلك، فهو يدعو إلى الكفر والضلال، كما هو حال اليهود، وكذلك حال بعض من رزقه الله عز وجل علما ولم يرزقه عملا في ذلك. فنقول: من دعا بلا علم، أو من عمل بلا علم، أو من دعا إلى الضلال عن جهل، ففيه شبه من النصارى. ومن دعا الناس إلى الضلال وعنده علم، فإننا نقول أن فيه شبه من اليهود في ذلك. نعم. نقول هذه المسألة سبق الكلام عليها، وهي مسألة إعمال الحيل. وقول المصنف رحمه الله تعالى: المكر الكبار، نقول تكلمنا في مسألة إعمال الحيل، وقلنا بأن المكر هو إيصال المكروه على وجه الخفاء، وهو على نوعين: مكر سيء وهو الغدر في موضع الائتمان، ومكر حسن وهو أن يوصل الإنسان الشر بوجه خفي إلى من يستحق. وقولك فعل قوم نوح، وذلك مع نوح عليه السلام، كما قال تعالى: ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم، الآية، وسبق الكلام على ذلك. فلذلك نقول أن المكر الكبار هو يعد من الحيل، وهو يعني مثال ذلك هو كل من يصور الحق باطل أو الباطل حق، فنقول أن هذا الرجل يعد من أصحاب المكر الكبار، ففيه شبه من قوم نوح في ذلك. فلذلك نقول أن تصوير الحسن قبيح أو القبيح حسن، فإن هذا يعد من المكر السيء الذي اتخذه أعداء الأنبياء حيلة على أنبيائهم وأتباعهم، فغروا أتباعهم في ذلك. نعم.
سابعة وسبعون: أن أئمته إما عالم ذلك وإما عاقل ذلك، كما في قوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله إلى قوله: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني.
طيب، ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل. نقول أن أئمة أهل الجاهلية هم على نوعين: إما أن يكون عالم فاجر، والعالم الفاجر هو الذي قد رزقه الله عز وجل علم، ولكنه أخفى هذا العلم وأظهر الباطل، أو أنه لم يعمل بهذا العلم، فلذلك نقول كل من لم يعمل بهذا العلم أو تكلم على خلاف العلم فإنه نقول أنه يعد من العلماء الفجار. القسم الثاني عابد جاهل، وهو من تقرب إلى الله عز وجل ولكنه عن جهل، فهو يتقرب إلى الله عز وجل بالبدع والشركيات. وهؤلاء فيهم شبه من أهل الكتاب، فالأول عالم فاجر كعلماء اليهود الذين يسمون بالأحبار، فعندهم علم من التوراة، وإما عابد جاهل كرهبان النصارى فهم يتعبدون الله عز وجل فحرموا على أنفسهم الطيبات وأباحوا لأنفسهم المحرمات كالشرك بالله عز وجل ودعاء غير الأنبياء ودعاء الأنبياء وغير ذلك، فإننا نقول أن هذا يعد من الأمور المحرمة. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى كما في قوله وقد كان فريق منهم، قوله وقد كان فريق، قول الله عز وجل قد كان فريق، من المراد بهؤلاء؟ هم أهل الكتاب. قيل أنها نزلت خاصة في اليهود، أي أن اليهود على طائفتين، إما عالم فاجر وإما عابد جاهل، والشاهد من ذلك قوله وهم يعلمون، وقوله وهم يعلمون أي بمعنى هذا وصف لعلماء الضلال، لذلك قال يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، أي عندهم علم ولكنهم تكلموا بغير العلم فحرفوا وغير ذلك من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وكذلك الآية الثانية التي بعده ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، هذا وصف للعابد الجاهل في ذلك الذي يظن أنه على علم وهو على جهل عظيم في ذلك. لذلك وصف الله عز وجل علماء اليهود بقوله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل، أي بمعنى أنكم تغيرون الحقائق في ذلك، بل وصفهم بأنهم سماعون للكذب وأكلون للسحت، وهذا وصف لكل عالم فاجر عنده علم ولكنه أفتى بغير الحق أو أكل أموال الناس بالباطل، فإننا نقول أن فيه شبه من علماء اليهود في ذلك. وهل هذه الصفة موجودة؟ نقول نعم موجودة، وخاصة عند الرافضة، فأئمة الرافضة الذين هم يوصفون بالمعممين في ذلك نقول هؤلاء أشبه ما يكون بعلماء اليهود أو برهبان النصارى في ذلك، اعتمدوا على الأمور المحرمة فأفتوا بلا علم وتكلموا بلا علم، وزد على ذلك أنهم جعلوا الكذب حقيقة دينهم في ذلك فأكلوا أموال الناس وانتهكوا أعراضهم. فلذلك نقول أن هؤلاء فيهم شبه كبير من أهل الكتاب من يهود ونصارى، وعلى ذلك نقول أن كل من كان من العلماء ففجر أو من العباد فكان جاهلا بالتعبد فعبد غير الله عز وجل، فإننا نقول أنه فيه شبه من أهل اليهود، من شبه من اليهود أو النصارى في ذلك. نعم. دعواهم محبة الله. اللي بعده هذا عندنا غير موجودة أو أعد طيب. إذن نقول أن من صفات أهل الجاهلية أنهم يدعون أنهم أولياء لله عز وجل، أي بمعنى أنهم هم أحباب الله عز وجل، كما قال الله عز وجل عن اليهود والنصارى، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فأقرهم الله عز وجل على ذلك أو أنكر عليهم، نقول أنكر الله عز وجل عليهم وكذبهم في ذلك بقوله قل فلما يعذبكم، أي بمعنى إن كنتم صادقين فلماذا الله عز وجل يعذبكم. وأيضا حينما ادعى هؤلاء أنهم هم أهل الجنة وأنهم أولياء الله عز وجل وأحباب الله عز وجل، اختبرهم الله عز وجل وكذبهم بأنهم أمرهم أن يتمنوا الموت، لذلك قال تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، أي حينما ادعوا أنهم أولياء لله وأحباب لله عز وجل اختبرهم الله عز وجل إن كنتم صادقين في ذلك فتمنوا الموت ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل يعرف أنهم يكذبون وهم يعرفون أنهم يكذبون على الناس في ذلك، بل أنهم أعظم من ذلك يكذبون ويفترون على الله عز وجل على الله الكذب. لذلك نقول أن أولياء الله عز وجل ليس هو وصف ادعائي فقط مجرد عن العمل، لا، بل لا بد أن يكون مقرون بعمل. لذلك نشاهد كثير من الناس الآن يدعي أنه ولي من أولياء الله، فاليهود يدعون أنهم أولياء لله والنصارى يدعون أنهم أولياء لله، بل حتى مشركي العرب في ذلك ومشركي قريش يدعون أنهم أولياء لله عز وجل وأن الله عز وجل خصهم بالبيت في ذلك. فلذلك نقول أن الولي الحقيقي هو المتبع لكلام الله وكلام النبي في ذلك. ولا تزال نقول أن هذه الصفة أيضا موجودة في كثير من الطوائف. فمثلا عندك الرافضة يدعون أنهم هم أولياء الله عز وجل، بل يدعون أن كل من أحب علي فإنه يكون من أولياء الله عز وجل، بل يقولون أن من أحب علي فإنه يدخل الجنة حتى لو كان من اليهود والنصارى، وجعلوا عمدة هذا الدين هو محبة علي رضي الله عن علي في ذلك، وهذا كله بلا شك أنه من الافتراء الكاذب على الله وعلى شرعه. نعم.
التاسعة والستون دعوان محبة الله لمحبته بسرعة فطالبهم الله بقوله قل إن كنتم تحبون الله.
نعم، كذلك نقول أن من صفات هؤلاء أنهم يدعون ويزعمون أنهم يحبون الله عز وجل. لذلك إذا نظرت إلى أفعال هؤلاء سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو من مشركي العرب الأميين في ذلك وجدت أن أفعالهم تخالف أقوالهم في ذلك. لذلك نقول أن الإسلام لا يكفي مجرد الأماني أو الدعاوي، بل لابد أن يقيموا عليها أدلة في ذلك، والدليل إنما هو العمل. لذلك قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله، أي تدعون وتزعمون أنكم تحبون الله، إذن ما هو دليل المحبة؟ قال الله عز وجل فاتبعوني يحببكم الله. وعلى ذلك نقول أن علامة المحبة أي علامة محبة الله لعبده أنه يكون طائع ومتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا نقول أنه يعمل بهذا الدين ويعمل بهذا الشرع. أما مجرد الأماني والدعاوي فإننا نقول أنها لا تقبل. لذلك أمر الله عز وجل عباده بأن يعملوا الخير في ذلك، فلذلك وصف الله عز وجل مثلا في سورة المؤمنين في سورة المؤمنون في ذلك يقول قد أفلح المؤمنون فقط أو لهم صفات، قل لهم صفات، ما هي صفاتهم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون الآيات، أي بمعنى أن الإسلام حث على العمل وليس مجرد فقط الدعوة. لذلك نشاهد كثير من الناس يدعي بأنه يحب الله، قل نعم محبة الله عز وجل دليلها القاطع في ذلك هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وإلا المشرك يحب الله عز وجل. لذلك ذكر الله عز وجل عن المشركين بأنهم يحبون الله بقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم فقط ها ها أو يحبونهم كحب الله، ويحبونهم أي بمعنى أنهم يحبون الله عز وجل فأثبت لهم المحبة. لكن هذه المحبة لا تنفع. متى تنفع؟ نقول إذا كانت مقرونة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كل من يدعي أنه يحب الله عز وجل أو يحب النبي صلى الله عليه وسلم، نقول أنه لا بد أن يقرن بهذه المحبة الطاعة لله والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الأول: لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أي بمعنى أن علامة المحبة هو طاعة من تحب في ذلك. وادعى المحبة كثير من الناس. اليهود ادعوا بأنهم هم أحباب الله عز وجل، والنصارى ادعوا ذلك كما قال الله عز وجل: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. مع ذلك تجدهم يفعلون الشرك الأكبر، بل وصف الله عز وجل بالصفات، فاليهود وصف الله عز وجل بأنه فقير وبأنه بخيل، ووصف الله عز وجل بالحزن والبكاء والشح وغير ذلك، ومع ذلك يدعون بأنهم أحباب الله عز وجل فكذبهم. وكذلك النصارى، وكذلك أيضا كفار قريش يدعون ويزعمون بأنهم أحباب الله عز وجل، فابتلهم الله عز وجل بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم.
الثمانون: تمنيهم الأمانية الكاذبة، وقوله لن تمسنا النار الا ايام معدوده، وقوله لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى.
نعم. نقول ان من صفات هؤلاء اهل الجاهليه من اليهود والنصارى وكذلك مشركي العرب انهم يتمنون على الله الاماني الكاذبه والاحلام التي لا حقيقه لها، وذلك أنهم يتمنون أو يزعمون أن الله عز وجل لن يعذبهم، أو يزعمون أن الله عز وجل يدخلهم الجنة، أو يزعمون أنهم أحباب الله، فإذا كانوا أحباب الله فلن يعذبهم في ذلك. وهذه كلها أماني، والأماني المراد بها ما يتمناه الإنسان أو ما يخطر بباله فيشتهيه في ذلك، ويصوره لنفسه أنه على حقيقته، فإننا نقول أن هذا يسمى أماني. فلذلك ادعت اليهود بأنهم أحباب الله فتمنوا هذا، وكذلك ادعت النصارى بأنهم أحباب الله وتمنوا ذلك، وكذلك كفار قريش ادعوا أنهم أولياء لله عز وجل فتمنوا ذلك، وهذه نقول أنها كلها من الدعاوى الكاذبة. لذلك قال: كقوله لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، مع أنهم كانوا يعبدون العجل، ووصف الله عز وجل بأنه فقير، ووصف الله عز وجل بأنه بخيل، ووصفوا بأنه له ولد وهو عزير، ومع ذلك يدعون بأن النار، بأنهم لو دخلوا النار فإنما دخولهم في ذلك أيام معدودة ثم بعد ذلك يخرجون. ومثله أيضا قوله: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أي إن كان من غير هؤلاء فإنه لن يدخل الجنة. لذلك نقول قال الله عز وجل: تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لماذا؟ لأن هذه أماني ليست على وفق الواقع، فإنه لم يصدق بذلك بهذه الأمنية، لا من كلام الله ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مجرد أماني. ونقول أن هذا الدين حينما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلم أنه يعمل في ذلك، بل وصف الله عز وجل المؤمنين بالعمل. لذلك ما يقرن أو غالب الآيات التي فيها يا أيها الذين آمنوا إلا أن يأتي بها أمر بعدها أمر أو نهي، بمعنى أنه عمل، لذلك قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا ثم بعد ذلك قال وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي بمعنى أن الإسلام لا بد أن يكون قائم على العمل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس وذكر الأعمال التي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولذلك جعل الإسلام حد وفاصل، أي بمعنى أن هناك أعمال لو فعلها الإنسان أو ترك الإنسان فإنه يكفر بالله عز وجل ويكون من أهل النار، كالدعاء دعاء غير الله عز وجل، أو كذلك ترك الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. لذلك من انتسب وادعى بأنه مسلم ثم بعد ذلك لا يصلي أو أنه كان يفعل أفعال شركية كالطواف على القبور أو الذبح أو النحر أو النذر أو الدعاء أو غير ذلك، فإننا نقول أن هذه تعد من الأمور الشركية. فلذلك إسلام هذا الرجل إنما هو أماني. وهل هذه الصفة موجودة؟ نقول نعم، هذه الصفة لا تزال موجودة عند كثير من الطوائف وخاصة الرافضة. فالرافضة هم الذين يدعون بأنهم هم أهل النار، بأنهم هم أهل الجنة، وكل من أحب علي فإنه يدخل الجنة، وكل من تقرب إلى علي بدعاء أو آل البيت أو غير ذلك فإنه يكون من أهل الجنة. فإننا نقول أن هذه تعد أماني كاذبة. وكذلك الصوفية يدعون لأوليائهم التقرب وغير ذلك، فمن تقرب إلى أوليائهم فإنه يعد من أهل الجنة في ذلك. لذلك نقول أن هؤلاء يزعمون، أي من أهل الجاهلية اليهود والنصارى ومن شبههم أيضا ممن ينتسب إلى الإسلام كالصوفية والرافضة، أن من أحب الولي أو غير ذلك فإنه يكون من أهل الجنة، وهذه كلها ادعاءات كاذبة وأماني باطلة لا حقيقة لها. وغدا إن شاء الله يكون نهاية الدورة، وهو عبارة عن مسائل مهمة في ذلك، قد يكون من أهم ما يذكر المصنف رحمه الله تعالى هو درس غدا، وهي المسائل التي تتحدث عن القبور. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك عليه.